بزنم سید شهید طیبان مجابر على هذا التقریب لإقام خمس التجري بجوابين. جواب الأول ما تقدم بالأمس من الإشكال والمناقشة في المقدمة الثانية من المقدمات الثلاث، وهو أن إرادة المولى بتحريك العام وانبعاثه إرادة تكوينية وليست هي الإرادة التشريعية، فالمولى يريد بنفس تكليفه يريد أن يتسبب ويتوصل إلى تحريك العام. إذن فهذه الإرادة إرادة التحريك، الإرادة للمولى المتعلقة بإرادة العابد وبانبعاثه، هذا في طول التكليف ومعدول بالتكليف، وليس هو متعلق بالإرادة التشريعية ومتعلق بالتكليف. إذن فلا يلزم تعلق الإرادة والتكليف، الإرادة التشريعية والتكليف بإرادة العابد لكي يقال أن إرادة العام يستحيل أن تتعلق بالمعلوم بالعراق وبالواقع، بل دائما تتعلق بما يراه فعلا وما يراه مصداقا للواجب أو الحرام. هذا الجواب بهذا البيان بهذا المقدار، وإن كان أبطل المقدمة الثانية، ولكنه لا يطلب أصل الاستدلال، فإنه يمكن الاستغناء عن المقدمة الثانية رأسا. ولنفترض أن إرادة العاب ليست متعلقة بالتكليف، تكفي المقدمة الأولى والثالثة لإثبات ما يرومه صاحب هذا الاستدلال من حرمة التجري، وذلك باعتبار أن التكليف والإرادة التشريعية وإن كانت لا تتعلق بإرادة المكلف، إلا أنه لا إشكال في لزوم تعلقه بأمر اختياري طبقا للمقدمة الثالثة، فإن التكليف لا بد أن يكون متعلقا بما يكون اختياريا مقدورا، والأمر الاختياري دائما هو فعل ما يراه الفاعل مصداقا للواجب أو ترك الحرام لا الواقع. إذ لا يمكن أن تتعلق إرادة المكلف واختياره بالواقع مباشرة بحسب الفارق طبقا للمقدمة الأولى. إذن فالمقدمة الأولى والمقدمة الثالثة تكفيان في إثبات ما يريده ولو بطلت المقدمة الثانية، وذلك باعتبار أنه يقال أن الإرادة التشريعية لا بد أن يتعلق بالأمر الاختياري، يعني بما تتعلق به اختيار إرادة المكلف واختياره بمقتضى المقدمة الثالثة، واختيار المكلف وإرادته لا يمكن أن تعرض وتتعلق بالواقع بالمعلوم بالعرض، وإنما يمكن دائما تتعلق بما يراه الفاعل المختار واقعا. إذا فما هو الاختياري وتتعلق به إرادة واختيار من قبل المكلف من قبل الفاعل، إنما هو ما يراه واقعا لا الواقع بوجوده الواقعي. وحيث أن متعلق التكليف أيضا لا بد أن يكون أمرا اختياريا، يعني يمكن أن تتعلق به الإرادة والاختيار، إذا فلا بد أن يكون متعلق التكليف ما يراه المكلف واقعا مصداقا للحرام للواجب أو مصداقا لترك الحرام، لا واقع الواقع الذي هو المعلوم بالعرض، فيكون متعلق التكليف هو المعلوم بالذات لا المعلوم بالعراق، لأن المعلوم بالعراق لا يكون متعلقا للإرادة والاختيار ولا يكون اختياريا، فلا يمكن أن يكون متعلقا بالتكليف. فلنفترض أن التكليف لم يتعلق بإرادة المكلف، حتى لو لم يكن الإرادة للمكلف متعلقا التكليف وللإرادة التشريعية للمولى، بل هو معلول للإرادة التشريعية. متعلق الإرادة التشريعية ومتعلق التكليف لا بد أن يكون أمرا يمكن أن يتعلق به اختيار المكلف لكي يكون اختياريا، وما يمكن أن يتعلق به اختيار المكلف إنما هو ما يراه مصداقا للواجب، ما يراه مصداقا لترك الحرام، لا واقع الواجب وواقع ترك الحرام. طبقا للمقدمة الأولى، إذن في المقدمة الأولى والثالثة تكفيان لإثبات أن متعلق التكليف الشرعي إنما هو ما يراه الفاعل مصداقا للواجب وما يراه مصداقا لترك الحرام، وحينئذ ما يراه محفوظ في موارد التجري وفي موارد المعصية على حد واحد، في كلا الموردين ما يراه يكون صالحا. هذا إذن فهذا الجواب بهذا المقدار لا يحل أصل الإشكال، وإن كان النقطة المذكورة في هذا الجواب صحيحة في نفسها، وهي أن إرادة المكلف ليست متعلقة للإرادة التشريعية للمولى وليست متعلقة للتكليف، بل هو هي في طول التكليف المولى يتوصل إلى تحريك هذه الإرادة وإيجادها بتكليفه وبإرادته التشريعية، إلا أنه هذه النقطة رغم صحتها لا تحل الإشكال، إذ يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بالمقدمة الأولى والثالثة اللتان لو تمتا تنتجان لا محالة في المقام، أن متعلق التكليف والإرادة التشريعية لا بد وأن يكون ما يراه الفاعل لا الواقع لوجوده الواقعي، وما يراه الفاعل محفوظ في موارد التجري. الجواب الثاني الذي أجاب به السيد الشهيد قدس سره هو أن الإصابة للواقع لو أخذت قيدا في متعلق التكليف، لو كانت الإصابة للواقع قيدا في متعلق التكليف، حينئذ لزم المحذور الذي ذكر وهو التكليف بغير المقدور، لأن معناه أن المولى يريد من عبده أن يريد ويختار الواقع، والإرادة والاختيار لا تتعلقان بالواقع إنما تتعلقان بما يراه، والإصابة للواقع أمر خارج عن اختيار المكلف، لا يمكن للمكلف أن يختار الواقع بقطع النظر عن ما يراه، يختار الواقع بوجوده الواقعي، يعني حيثية الإصابة للواقع ليست تحت يد المكلف وليست اختيارية للمكلف، لكي تكون هذه الحيثية وهي إصابة الواقع قيدا في المتعلق التكليف، فيلزم الأمر بغير المقدور. وأما إذا أخذنا هذه القيد هذه الحيثية وهي إصابة الواقع شرطا للوجوب لا للواجب، يعني شرطا للتكليف لا للمكلف به، بأن نقول المكلف به هو ما تتعلق به إرادة الفاعل وهو ما يراه مصداقا للواجب، ما يراه مصداقا لترك الحرام، لكن الأمر بهذا بما يراه أمره مشروط بأن يكون ما يراه مصيبا للواقع، فنأخذ إصابة ما يراه للواقع، نأخذ إصابة الواقع شرطا في التكليف لا في المكلف به، فحيث لا إصابة لا تكليف، وشرط التكليف قرأت في محله شرط الوجوب لا يجب تحصيله، شرط الواجب يجب تحصيله، ما يكون شرطا للوجوب وشرطا للأمر لا يجب تحصيله، فلأن الاستطاعة شرط لوجوب الحج ولهذا لا يجب تحصيلها، إذن فإصابة الواقع لا تكون واجبة على المكلف لكي يلزم التكليف بغير المقدور، وإنما إصابة الواقع لو كانت كان هناك تكليف للمكلف بما يراه، هو الذي يكون ما يراه لا محالة هناك مصيبا للواقع ومساوقا مع الواقع، لأنه إذا كان الإصابة محفوظة ومفروضة شرط للإيجاب، حينئذ سوف يكون إتيان المكلف وامتثاله بما يراه سوف يكون امتثالا للواقع أيضا، إتيانا بالواقع أيضا، فحيثية الإصابة تؤخذ شرطا في الإيجاب وشرائط الوجوب لا في الواجب وفي المكلف به، وشرائع الوجوب والتكليف تكون مقدرة الوجود مأخوذة مفروضة الوجود. فإذا كانت مأخوذة مفروضة الوجود لا يجب إيجادها وتحصيلها من قبل المكلف لكي يلزم التكليف بغير المقدور، بل على تقدير وجودها وتحققها يكون إيجاب وأمر بما يرى، ولا محالة هناك سوف يكون ما يرى مطابقا للواقع ومحققا للواقع، لأنه سوف افترض فيه أن الواقع موجود وأن الإصابة موجودة. وبهذا في موارد الإصابة التكليف فعلي والتكليف موجود، فالحرمة موجودة في مواد المعصية. لو اعتقد أن هذا خمر، لو كان اعتقاده مطابقا للواقع إذن فالحرمة شربه فعلية فيحرم على أن يشرب. لهذا لو شرب هنا كان قد خالف تكليفا فعليا وهو معنى المعصية. وأما لو كان اعتقاده وعلمه بأن هذا خمر غير مصيب للواقع، هو طبعا يتصور الإصابة فيرى التكليف فعليا، لكن حيث أن هذا التكليف شرطه وموضوعه المقدر الوجود إصابة الواقع والأمر غير الاختياري، يمكن أن يكون شرطا للإيجاب والوجوب، وإنما لا يمكن أن يكون شرطا للواجب. ما أكثر الأمور غير الاختيارية التي هي شرائط للتكليف وللوجوب، الجوال مثلا شرط للوجوب، نزول المطر قد يكون شرطا، كسوف الشمس، كلها أمور غير اختيارية وشرط للإيجاب والوجوب والأمر والتكليف. الأمر غير الاختياري يمكن أن يكون شرطا للتكليف، لا يمكن أن يكون شرطا للمكلف به، يعني أن يكون شرطا للواجب الذي يجب تحصيله، حينئذ يكون غير محقول لأنه محال تكليف غير مقدور. إذن فيكون في مورد الخطأ بحسب الحقيقة، وإن كان المخطئ يتصور تحقق الشرط ولهذا يكون فعله تجريا، لكنه واقعا شرط التكليف وشرط الحرمة غير موجود. فعندما يرتكب ما يتصور أنه حرام، لا يرتكب الحرام الواقعي لأن شرط الحرمة غير متحقق. فلا حرمة في موارد التجري، وإنما تخيل الحرمة في موارد التجري، وهو معنى عدم تمامية هذا الواجب. هذا الجواب الثاني أيضا كالجواب الأول، رغم أن النكتة المبينة فيها صحيحة لكن لا تحل الإشكال، لا تحل الإشكال وتدفع الشبهة. بمعنى أنه لا بد من فرض جواب آخر غير هذا الجواب، هو روح الجواب، لأنه هذا الجواب لا يمكن قبوله في نفسه، إذ مقتضى هذا الجواب أن الإصابة للواقع شرط للتكليف، وأما المكلف به فهو ما يتعلق به إرادة المكلف واختياره وهو ما يراه لا الواقع. وهذا يلزم منه تاليان لا يمكن الالتزام بهما وفاسدان. التالي الأول أن لازمه أن الامتثال في موارد الإصابة لا يكون بلحاظ الواقع بل يكون بلحاظ ما يراه. في موارد إصابة القطع للواقع شرط الوجود الواقع وجوده وانحفاظه وإصابته شرط للإيجاب، أما الواجب ما هو؟ الواجب ليس فعل الواقع، لأنه حتى في مورد الإصابة فعل الواقع ليس اختياريا بحسب الفرض، لا تتعلق به الإرادة والاختيار، وإنما يكون الواجب فعل المكلف لما يراه، فيكون الامتثال وتحقق الواجب مصداقه الحقيقي والدقي أنه جاء امتثل مثلا بما يراه صلاة، لا أنه امتثل الصلاة الواقعية، ما يراه طهورا وصلاة في الواقع أو عتقا، حينما يعتق رقبة يعتق زيدا بتصور أن زيد عبد، ويكون قطعه وتصوره مصيبا يعني واقعا أيضا يكون زيد عبدا، هنا سوف تكون الإصابة أي عبودية زيد عبدية زيد شرطا للوجوب، فالوجوب هنا فعلي وجوب العين. لكن ما هو الواجب؟ هل الواجب هو عتق زيد أو الواجب عتق ما يراه عبدا، عتق العبد الواقعي أو عتق ما يراه عتقا للعبد؟
هذا يقول أنه يمكن أخذ الإصابة قيدا. أما متعلق التكليف ما هو؟ متعلق التكليف إنما هو ما يراه، لأن الاختيار يتعلق بما يراه، وهذا خلاف لا يلتزم به، أن الامتثال يكون مصداقه الواجب مصداقه الدقي، إنما هو فعله لما يراه، بل المصداق الواجب إنما هو فعله لعتق العبد الواقعي، عتقه للعبد الواقعي في الواقع امتثالون، لا عتقه لما يراه عبدا واقعيا ولو في مورد الإصابة الذي هو مورد فعلية الوجوب وفعلية التكليف. وكذلك في طرف الحرمة، حينما يكون قطعه بأن هذا خمر مصيبا للواقع مطابقا للواقع، حينئذ تركه لشرب هذا الخمر الواقعي الموجود هنا يكون امتثالا، وفعله للخمر لشرب الخمر الواقعي يكون معصية، لا تركه لما يرى أنه خمر وفعله اقتحامه لما يرى أنه شربه لما يرى أنه خمر. وغاية ما يثبت هذا الجواب أنه في هذا المورد الوجود الواقعي للموضوع شرط في التكليف، أما يبقى المكلف به ما هو متعلق الاختيار والإرادة وهو ما يراه، وهذا ما لا يلتزم به، هذا أولا. وثانيا أنه يلزم أن يكون في موارد قطع، في موارد كونه في موارد خطأ المكلف في تمام المصادق الواقعية التي يراها واقعا، لو كان المكلف مخطئا في تمامها، كما لو كان أمامه شخصان فقط لا يوجد غيرهما، زيد وعمر، زيد عبد واقعا لكن المكلف يراه حرا، وعمر حر واقعا لكن المكلف يراه عبدا، هنا لازم هذا الكلام هذا الجواب أنه يلتزم بسقوط التكليف، وذلك لأنه التكليف هنا متوجه للأمر الاختياري وهو ما يراه عبدا، عتق من يراه عبدا، زيد الذي هو عبد واقعي لا يراه عبدا، فالتكليف بعتقه يكون تكليفا بأمر غير اختياري، لأنه لا يمكن أن يختار الواقع، إنما يختار ما يراه، متعلق الاختيار ما يراه دائما. عمر الذي يراه عبدا المكلف، عمر يراه عبدا، شرط التكليف غير موجود فيه، لأننا افترضنا أن التكليف بعتقه مشروط بأن يكون رؤيته واعتقاده مصيبا للواقع، وهنا اعتقاده غير مصيب للواقع مخطئ، ولا يوجد فرد آخر أيضا، نفترض أنه غيرهما لا يوجد أمامه أي فرد لكي يمكنه عتقه، أمامه هذان الفردان فقط، هنا لا بد أن يقال بسقوط التكليف، أن هذا المكلف التكليف ساقط عنه، مع أنه لا إشكال بأنه هذا المكلف واقعا التكليف غير ساقط عنه، لأن هذا المكلف أمامه عبد واقعي ويمكنه تكوينا أن يعتق هذا العبد الواقعي، وهذا الأمر هو مخطئ في التطبيق، موارد الخطأ في التطبيق لا يلتزم بسقوط التكليف الواقعي لمجرد خطأ الإنسان وجهله المركب بالتطبيق، بينما لازم هذا الكلام هذا الجواب، لو كان هذا هو الجواب الحقيقي لابد أن يلتزم هنا بسقوط التكليف، لأن ما يراه عبدا شرط التكليف غير فيه غير موجود فيه وهو الإصابة، ما هو عبد من هو عبد واقعا لا يراه عبدا، فلا يمكن تعلق التكليف به لأنه تكليف بالمعلوم بالعرض الذي يستحيل أن تتعلق به الإرادة والاختيار، والتكليف قلنا أنه لابد وأن يكون متعلقه الأمر الاختياري، إذن فهذا الجواب أيضا لا يستغني عن جواب آخر، لا بد من فرض جواب آخر غير هذا، صحيح هذا الجواب ينتج أنه في موارد التجري لا تكليفه لأنه لا إصابة فلا شرط للتكليف، هذا الجواب يثبت أنه في موارد التجري لا حرمة شرعية، لكن هذا الجواب لا يمكن الاعتماد عليه، يعني نحتاج إلى أمر آخر، لأن هذا الجواب يستلزم التاليين اللذين أشرنا إليهما، ولا يمكن الالتزام بشيء منهما كلا التاليين، فهذا الجواب ليس هو الواقع يعني هو المتحقق، إذ لو كان هذا هو صحيحا هذا الجواب لابد أن نلتزم بذينك التاليين الفاسدين، مع أنه لا يمكن الالتزام بهما، ف فلا بد من جواب آخر في المقام وهو روح الجواب، وهو أن متعلق التكليف، متعلق التكليف هو الواقع لا ما يراه. لا بد من فرض، من دفع الإشكال ودفع الشبهة ودفع التقريب، شبهة التكليف بغير المقدور، بفرض التكليف متعلقا المكلف به هو الواقع. لا بد من إثبات هذه النتيجة، وإلا هذا الجواب لا يثبت أن المكلف به هو الواقع. يقول المكلف به هو ما يراه، لكن الإصابة للواقع شرط في التكليف. ولو كان المكلف به هو ما يراه والإصابة شرط في التكليف، لزم التاليان الفاسدان اللذان لا يمكن الالتزام بهما. فلا بد أن نثبت أن التكليف متعلق، يعني المكلف به هو الواقع، هو الواجب الواقعي، المصداق الذي هو مصداق الواجب، يعني المعلوم بالعراض دائما، وندفع الشبهة. وهذا الجواب لا يدفع الشبهة من هذه الزاوية، وإنما يدفع الشبهة من ناحية أخرى، أنه في موارد التجري شرط التكليف غير موجود، وهذا المقدار لا يكفي. وهو معنى أنه لا بد لنا من استئناف جواب آخر غير هذا الجواب، لأننا لا بد بالنهاية أن نلتزم بأنه الامتثال إنما يكون بلحاظ الواقع، متعلق التكليف إنما هو الوجود الواقعي للفعل بعنوانه الواقعي، وأن الجهل والعلم وهذه الخصوصيات ليست مأخوذة في متعلقات الأحكام الواقعية الأولية، لا في طرف الواجبات ولا في طرف المحرمات. وهذا الجواب لا أستطيع أن يثبت هذا الشيء، وهذا ما يثبته يقول إصابة الواقع شرط في التكليف، ويسلم بأن متعلق التكليف لا بد أن يكون اختياريا، وليس الاختياري إلا ما يراه، فلا يكون الواقع والفعل الواقعي متعلقا بالتكليف. والصحيح في مقام الجواب على هذه الشبهة وهذا التقرير أن يقال هذا الجواب الواقعي الذي هو روح الجواب، وإن اختفت هذه الروح في هذه الأجوبة الستة، ولعل كل المجيبين لهذه الأجوبة الستة كانوا يريدون هذه الروح، هذه التعبيرات اختلفت. روح الجواب هو أن الفعل والترك الخارجيين بنفس إمكان تعلق العلم وما يراه المكلف بهما يكونان اختياريين، ويكفي في الاختيارية والمقدورية التي هي شرط في التكليف عقلان بحكم العقل، أو من باب القرينة اللبية المحفوفة بالخطابات كما يقول المرزا، وهو أن الخطابات بداعي المحركية والباعثية، فلا بد أن يكون في موارد القدرة لا في موارد العجز. في أحد الملاكين المبينين في بحث شرطية القدرة والاختيار في التكاليف، المقدورية والاختيارية التي هي شرط في التكليف، ليس بأكثر من هذا المقدار أن يكونها متعلق التكليف مقدورا ولو من خلال علم المكلف ورؤيته لهذا المتعلق، ولا يشترط فيه الاختيارية والمقدورية حتى من ناحية علم المكلف ورؤيته. توضيح ذلك أنه في باب شرطية القدرة في متعلق التكليف، كما قلنا أشرنا، يوجد مسلكان. مسلك يقول أن العقل يحكم بأن التكليف مثلا قبيح عن غير المقدور، لا بد أن يكون المكلف بالمقدور. مسلك آخر أبرزه المرزا وهو المسلك الفني، يقول أن التكليف العقل لا يحكم بقبح التكليف، العقل يحكم بقبح الإدانة والاستحقاق العقوبة في موارد العجز، أما التكليف لا بأس أن يكون ثابتا حتى في موارد العجز، التكليف والإرادة التشريعية لا بأس أن يكون ثابتا، وإنما المحذور محذور اللغوية أو محذور مخالفة ظهور وقرينة عرفية لبية متصلة بالخطاب، إذ من الواضح أن تكليف المولى وتشريعه من أجل أن يحمل العبد على العمل، يعني ذاك الغرض التكويني والمحركية التكوينية التي أشرنا إليها وأنها غرض للآمر، إذ من الواضح أن المولى من أجل هذا يأمر عبده لكي يحمله النتيجة على أن يمتثل. فإذا كان المورد غير قابل للانحمال والانبعاث والتحرك على العمل نحو العمل كما في موارد الاضطرار والعجز، المكلف مجلول عاجز، إذن في مثل هذا المورد المولى لا هو أن يجعل تكليفه، سوف لا يجعل تكليفه. فهذه القرينة اللبية تكون قرينة على أن تكاليف المولى أيضا مخصوصة بموارد القدرة وإمكان التحرك لا بموارد أحد. ذاك ملاك، هذا ملاك آخر ذكره المرزا وهو الملاك الصحيح. كل من الملاكين لا بد أن يلحظ أنه بأي مقدار يقتضي تقيد الخطاب والتكليف بالاختيارية والمقدورية. لا إشكال أن كلا الملاكين يقتضيان تقيد الخطاب وتقيد التكليف بموارد الاختيار في مقابل العجز التكويني. فإن الذي يكون عاجزا تكوينا كالمشلول الذي لا يمكنه أن يقوم بالفعل، العاجز التكويني سواء قلنا بالمسلك الأول أو بالمسلك الثاني، الخطاب لا يكون شاملا له، لأن العاجز التكويني لا يمكنه حتى لو علم وفحص وعلم، لأنه مشلول، علم أن هذا واجبه، الصلاة واجبة لكنه مشلول لا يمكنه أن يصلي. في موارد العجز التكويني لا، كلتا النقطتين تقتضيان ارتفاع التكليف، سواء قلنا بأن المقدورية قيديتها من باب قبح التكليف أو من باب ما يقوله المرزاء الصحيح. فالاختيارية والمقدورية في قبال العاجز والإضطرار قطعا يثبت شرطيتها في متعلق التكليف، في شرطيتها في التكليف. وأما الاختيارية في مقابل الجهل فإنه يوجد معنى آخر للاختيارية والتي هي في محل الكلام. اختيارية الفعل في قبال الجهل به، يعني المكلف هنا أيضا قادر، ليس له عجز تكوينا، قادر على أن يعتق زيد أو يعتق عامر، كل من عتق زيد أو عامر في حقه ممكن، ليس مضطرا، ليس مكتوف اليد غاية الأمر، حيث أنه جاهل بأن زيد هو العبد وعمر هو الحور، ومن يتصور أن عمر هو العبد وزيد هو الحور، حينئذ سوف تنقدح الإرادة والانبعاث والاختيار عنده والقصد نحو عمر لا نحو زيد. هنا أيضا قد نعبر نقول عتق زيد الذي هو العبد الواقعي غير اختياري له، لأنه يختار ما يراه وما يعلم به، لا يختار ما لا يعلم، هو لا يعلم بأن زيدا عبد، هو لا يعلم بأن زيدا عبد لا يعني أنه عاجز عن عتقه بالمعنى الأول من الاختيارية، بل هذا معنى ثاني للاختيارية، يعني هذه اختيارية في قبال ماذا؟ في قبال جهل المكلف وعلم المكلف والتفاته. فإن المكلف إذا كان جاهلا جهلا مركبا أو غير ملتفت غافل أو ناس، حينئذ هنا الفعل غير اختياري لا بمعنى أنه عاجز عنه، بل لأن شرائطه النفس، شرائط صدور الفعل من هذا الفاعل من ناحية نفسه وعلمه والتفاته وجهله غير موجود، وهذا لون آخر ونوع آخر من الاختيارية. هذا اللون الثاني من الاختيارية كلتا النكتتين المذكورتين لتقييد الخطابات والتكاليف بالاختيارية لا تقتضيانه، يعني هنا لا يحكم العاقل بقبح تكليفه بذاك الفعل الواقعي الذي لا يلتفت إليه أو شاك فيه أو عالم بعدمه أو ناس له، لا يكون لا قبح في هذا التكليف ولا أيضا خلاف تلك النكتة التي أشرنا إليها، أشار إليها المرزا، وهي أن التكاليف القرينة اللبية بداعي التحريك وبداعي الباعثية. وهذا البحث قد نقحناه ونقحه السيد الشهيد قدس سره بصورة مفصلة في بحث التكليف الناسي. هناك رد أولئك الذين قالوا بأن الناسي لا يمكن إطلاق التكليف له تكاليف الواقعية له، ومن هنا نقض عليهم هناك أولا بموارد الجهل المركب، ثم حل بهذا الحل أن الاختيارية في قبال الجهل وعدم النسيان وعدم الالتفات ونحو ذلك، هذه الاختيارية غير مأخوذة في التكاليف، لأن ملاك أخذ قيد القدرة والاختيارية لا يقتضي أكثر من أخذ الاختيارية في قبال العاجز، لا الاختيارية في مقابل الالتفات والعلم والوصول ونحو ذلك، لأن هذه الاختيارية من معلولات نفس التكليف، فإن المولى بنفس تكليفه سوف يحمل العبد على أن يفحص ويتأمل ويراجع الخطابات الشرعية، وبالتالي يزيل هذا اللا اختيارية، يزيل جهله بحسب الحقيقة بالحكم في الشبهة الحكمية وبالموضوع في الشبهة الموضوعية، أو على الأقل يلتفت، فيكون حينئذ هذه مثل هذه الاختيارية هي مطلوب المولى. وإن شئتم قلتم أن هذه الاختيارية مما يكون في طرف معلول الخطابات، زواله يعني حصوله، حصول الاختيارية بالمعنى الثاني حصوله من معلولات نفس التكاليف الشرعية، بخلاف حصول الاختيارية بالنحو الأول. الاختيارية في قبال العجز التكويني والشلل والاضطرار تكليف المولى لا دخل له بأن يحتحصل تلك الاختيارية، حتى لو علم ووصل تكليف المولى كبرا وصغرا العجز أمر تكويني لا يرتفع والاختيارية لا تحصل. أما الاختيارية التي ترتبط بعالم انبعاث المكلف وتحركه نتيجة التفاته وعلمه أو وصول الحكم إليه وصولا علميا أو وصولا احتماليا، فإنه في موارد الاحتمال أيضا يمكن الانبعاث، أو وصولا ظنيا، هذا النحو من الاختيارية هذا يولدها المولى بنفس تكاليفه، إنما يكلف لكي هذا التكليف بالنتيجة يصل إلى هذا المكلف بنحو من الأنحاء ويتحدد له موضوعه صغراه وكبراه، فحينئذ سوف يلتفت المكلف إلى أنه يوجد تكليف شرعي له ولهذا التكليف موضوع، فيتأمل في الموضوع، يتأمل في الكبرى في الصغرى، وحينئذ يتحقق الانبعاث الذي يريده. هذه الاختيارية من معلولات التكليف بحسب الحقيقة. ومن هنا التكليف ليس مشروطا بهذا النحو من الاختيارية، هذا النحو من الاختيارية مطلوب التكليف، المطلوب التكويني والغرض التكويني والهدف التكويني والمراد التكويني للمولى من تكاليفه، فلا بد أن يكون تكاليفه مطلقة من ناحية هذه الاختيارية لكي تحققها. ومن هنا الاختيارية في قبال الجهل المركب، والاختيارية في مقابل عدم الالتفات، والاختيارية في مقابل عدم الوصول، والاختيارية في مقابل النسيان، كل هذه الموارد سوف يقال في محله جهل المركب، البقية يقبلون به، بس في الناس وقعت شبهة لهم، وفي الغافل سوف يأتي في محله أنه حتى الناس وحتى الغافل عن التكليف، سواء ناسي للكبرى أو ناسي للصغرى، التكليف يعقل أن يكون، طبعا مع قطع النظر عن أدلة الرافعة، فإن رفع النسياخ ويرفع التكليف عن واقعيا، مع قطع النظر عن أدلة الشرعية المقيدة في باب النسيان، لولا تلك الأدلة الشرعية إطلاقات التكاليف الواقعية لا بأس بأن تكون ثابتة في تمام هذه الموارد، في مورد الجهل المركب، في مورد النسيان، في مورد عدم الوصول للتكليف، باعتبار أن الاختيارية المقابل للجهل وعدم الوصول أو مقابل حتى للنسيان والغفلة، هذه الاختيارية تختلف عن الاختيارية بالمعنى الأول، وهذه الاختيارية من معلولات التكليف بحسب الحقيقة، بمعنى من معاني المعلولات، لا المعلول يعني مما يكون التكليف بنفسه من المعدات لارتفاعها لحصولها لحصول الاختيارية. ولهذا هذا النحو من الاختيارية مطلوب المولى، ومطلوب المولى بالطلب التكويني وبالغرض التكويني، فلا يكون هذا النحو من الاختيارية والتي تكون في سلسلة معلولات التكليف بحسب الحقيقة، بمعنى من المعاني من سلسلة المعلولات، لا تكون شرطا في متعلق التكليف، باعتبار أن هذا الإنسان عندما يعلم إجمالا أن للمولى تكليفون، حين يتوجه إلى أن يفحص عن تكاليف المولى، يراجع كتاب الوسائل، يراجع مصادر الأحكام الشرعية، يراجع خطابات المولى وروايات المولى وآيات المولى، وحين يحصل على التكليف، وإلا حينئذ لا يكون هناك انبعاث اصلا من اي تكليف من التكاليف. لا بس يبقى الاطلاق هناك كما في غفلته الاولى، كيف ان غفلته الاولى ارتفعت من نفسي انه جاءه راو وقال المولى له تكليف فتنبه ارتفع تكليفه. لو كان المولى يقول هذا الانسان ليس مكلفا فلا تقول له لك تكليف، كان يبقى الى الابد في غفلته، وإنما يأتي المولى ويقول له ولو من خلال مخبر أن يا فلان لك تكليف. طب لو كان هذا الغافل ليس له تكليف، لو قبل أن يقوله كان غافلا، قبل أن يأتي زرارة ويقول للمؤمنين أنه هناك رواية عن الإمام الصادق أنه لكم تكليف، كان الناس كلهم غافلين. لو كان الغافل يرفع التكليف واقعا، فلماذا جاء زرارة ويقول لهؤلاء؟ لماذا يكلف المولى زرارة أن يذهب ويقول لهؤلاء لكم تكليف؟ وهؤلاء ليسوا مكلفين، واقعا ليسوا مكلفين لأنهم غافلين. وهذا هو معنى أن الاختيار في قبال الغفلة، في قبال الجهل، في قبال مثل هذه الأمور، هي ترتفع بالتكاليف، تستحصل بالتكاليف، وإطلاق التكليف هو الذي يجعل بالتدريج هذه الغفلات ترتفع والاختيارية المقابلة لها تتحقق. وقد فصله السيد الشهيد قدس روحه، فصل هذا الكلام بشكل دقيق مرتب ومنقح في بحث تكليف الناس، إطلاق التكاليف للناس. ذاك الكلام هو روح الجواب هنا، فإنه هنا الاختيارية التي يدعى أنها غير موجودة هنا اختيارية ليس في قبال العجز، ليست الاختيارية المفقودة في موارد الجهل المركب وفي موارد التجري، ليست الاختيارية المفقودة الاختيارية في قبال العاجز التكويني، ليس عاجزا هذا الإنسان حتى مع علمه بأن زيد حر عبد حر وكونه واقعا عبد يمكنه أن يعتقه عتقا واقعيا، الفعل قادر عليه مع اعتقاده بأن هذا الماء نجس وهذا الماء طاهر، بينما هذا الماء هو الطاهر الواقعي، واقعا هو غير عاجز على أن يتوضأ بهذا الماء. الاختيارية المفقودة هنا ليست اختيارية في قبال العجز، الاختيارية المفقودة هنا الاختيارية في مقابل الجهل المركب وعدم الوصول، والاختيارية في قبال الجهل وعدم الوصول ليس قيدا في التكليف، وإنما التكليف محقق له، وإلا لما تحقق حينئذ وصول لتكليف لأحد من المكلفين. المولى بنفس تكليفه يرفع هذا النحو من الجهل ومن عدم الاختيارية ويبدلها بالتدريج للاختيارية من خلال جعل أحكامه وتكاليفه. ولهذا الاختيارية، حاصل الكلام أن الاختيارية بالمعنى المقابل للعجز التكويني شرط في التكليف، لكن الاختيارية بالمعنى المقابل للجهل وعدم وصول التكليف ليس مأخوذا قيدا في التكليف. وكلا النقطتين، كلتا النقطتين لإثبات قيدية القدرة لا تقتضيان أخذ الاختيارية بهذا المعنى، وإنما تقتضيان أخذ الاختيارية بالمعنى الأول. ومن هنا لا بأس أن يكون متعلق التكليف، بل يكون دائما هكذا، متعلق التكليف والمكلف به إنما هو الفعل بعنوانه الواقعي، فعل مثلا صلاة الواقعية وترك الخمر الواقعي، ويكون التكليف به تكليفا اختياريا، يعني تكليفا معقولا، لأن الاختيارية التي هي شرط في التكليف وفي المكلف به أن لا يكون المكلف عاجزا عنه، لا أن يكون جاهلا به، أن لا يراه، حتى لو لم يكن يراه يمكن التكليف به. لهذا تنحل أصل العويصة، وتمام النكتة والفذلك لحلها في التمييز بين الاختياريتين، بين الاختيارية المقابلة للعجز التكويني الذي لا يكون لتكليف المولى دخل في تحصيله أو عدم تحصيلها أو عدم تحصيلها، وبين الاختيارية المقابلة لعدم الوصول وللجهل المركب ونحوه، فإن الاختيارية بهذا المعنى الثاني التكليف المولى يحققها ويحصلها، ولا معنى لأن يكون التكليف مشروطا بها، وبالتالي لا يكون تكليف على أحد من البشر، هذا واضحون. إذن فلا القرينة اللبية تقتضي أخذ مثل هذه الاختيارية، ولا قبح العقل النكتة العقلية على القول بصحتها وإن كان غير صحيح في نفسها تقتضي هذا النحو من أخذ هذا النحو من الاختيارية. وبهذا ينتهي البحث عن هذه النقطة الأولى، ويثبت أنه لا يمكن أن نتمسك بإطلاقات أدلة الحرام الواقعي أو الواجب الواقعي لإثبات الحرمة للفعل في طرف الحرام والحرمة للترك في موارد الوجوب في موارد التجري، بل يكون موضوع الأحكام ومتعلقات الأحكام الوجوبية أو التحريمية الأفعال بعناوينها الواقعية. حينما ينكشف الخلاف ينكشف أنه لم يكن هناك حرمة، وإنما كانت يتخيل الحرمة والحرام، لم يكن هناك وجوب، كان يتخيل الوجوب، فلا تثبت حرمة التجري بهذا التقريب. تبقى تقريبات أخرى ثلاثة: التمسك بقاعدة الملازمة، والتمسك بالإجماع وبالروايات لإثبات حرمة التجري، وحيث أن الانسياق في هذه الأبحاث قد يستلزم أكثر من أسبوع آخر والأغيون عطلوا الأبحاث، نقف على هذا المقدار. التوفيق لنا ولكم.